بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم اللهم قوِّ في طاعتك ضعفي، اللهم قوِّ في طاعتك ضعفي، ورد في الحديث كما سيأتي. قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قوِّ في طاعتك ضعفي. ثم ساق بسنده عن بريدة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ من أراد الله به خيرا علمه إياها ثم لم ينسهن أبدا: اللهم إني ضعيف فقوِّ في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضائي، اللهم إني ضعيف فقوِّني، وإني ذليل فأعزَّني، وإني فقير فأغنني. قال: ثم ساق بسند آخر له إلى بريدة أيضا مثله، إلى أن قال: ثم ساق أي الطحاوي بسند آخر له أي للطحاوي إلى بريدة أيضا مثله، إلى أن قال: ثم لم ينسهن إياه أبدا. قال: فتأملنا هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا الضعف لا يكون قوة أبدا. كيف يقال قوي ضعفي؟ الضعف لا يكون قوة، ووجدنا القوة لا تكون ضعفا أبدا، لأن كل واحد منهما ضد الآخر، ولا يكون الشيء ضد نفسه أبدا، إنما يكون ضدا لغيره، وكأن الضعف والقوة لا يقومان بأنفسهما، إنما يكونان حالين عن أبدان الحيوان من بني آدم ومن سواهم، فيعود ما يحل فيه الضعف ضعيفا، وما يحل فيه القوة منها قويا. فعقلنا بذلك أن دعاءه صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يجعل ضعفه قوة، إنما مراده فيه والله أعلم أن يجعل ما فيه الضعف منه وهو بدنه قويا. فهذا أحسن ما وجدنا في تأويل هذا الحديث، والله نسأل التوفيق، انتهى. قال: وحديث بريدة، قال الشيخ بكر: رواه الحاكم في المستدرك وصححه ورده الذهبي قائلا: أبو داود الأعمى متروك الحديث. فإذا وجه إراده في المناهي اللفظية ليس من جهة لفظه، لأن له توجيها، والتوجيه فيه ظاهر حين أن تقول اللهم قوِّ ضعفي، معناه اللهم إني ضعيف فقوِّني، أي قوِّ بدني، واجعل قواي، واجعل جوارحي قوية ومداركي قوية. نعم، فتوجيهه ظاهر، ليس فيه إشكال من جهة اللفظ، إنما هو حديث ضعيف لم يثبت في سنده رجل متروك، فيكون من باب الأحاديث الضعيفة. وأما من حيث أنه ينهى عن الدعاء به فلا، إن لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فقال اللهم إني ضعيف فقوِّ في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. جاز له أن يدعو بذلك، لكن مع اعتقادي أن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دام الحديث ضعيفا. وأما جواز الدعاء به أحيانا فلا بأس. قولهم اللهم لا تبتليني إلا بالتي هي أحسن. قال ابن أبي شيبة هنا عندنا بإثبات الياء لا تبتليني، وتكون لا هذه نافية، والمقصود النهي. أما إذا كانت ناهية صريحة فسيكون الفعل المضارع مجزوما بحذف حرف العلة لا تبتليني. قال ابن أبي شيبة في المصنف ما لا ينبغي للرجل أن يدعو به. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال عبد الكريم عن مجاهد هل هو ابن أبي المخارق الضعيف أم ابن مالك الجزري؟ ظاهر أنه ضعيف، احتاج نظر. طيب أحمد أعطني. قال إذن الشاهد في هذا بارك الله فيكم، قال عن مجاهد قال كان يكره أن يقول اللهم لا تبتلني إلا بالتي هي أحسن، ويقول قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. معناه أن وجه النهي أن الله عز وجل قد جعل الابتلاء بالتي هي أحسن وبغيرها، يبتلي الله عز وجل العباد به. فكونك تقول اللهم لا تبتلني إلا بالتي هي أحسن، يعني كأنك تدعو الله عز وجل أن لا يبتليك بالشر، وهذا وجه النهي، لأن الله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن لو قال اللهم اصرف عني الشر جاز ذلك، لأنه دعاء بصرف الشر. أما الابتلاء بالشر فإن هذا يبتلي الإنسان فيه بما يظنه شرا عليه، ولو صبر كان خيرا له. قال رحمه الله، لكن سفيان انظر هل سفيان يروي عن الاثنين بن عيينة. قال رحمه الله قولهم اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك. اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك. قال يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا، فإنه ليس أحد إلا وهو محتاج إلى الناس، ولكن قل اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك الذين إذا أعطوا منوا وإذا منعوا عابوا. قال الشيخ لا أصل له، فيه ابن فرضخ يتهم بالوضع، فيه ابن فرضخ يتهم بماذا؟ بالوضع، بوضع الحديث. ننظر هذا عبد الكريم. عبد الكريم هذا رقم كم؟ هذا الذي قبله في تهذيب الكمال. قال رحمه الله عبد الكريم ابن مالك الجزري روى عن وذكر من تلاميذه مجاهد بن جبر في الجماعة، روى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. طيب صاحبه أول مذل الآخر الذي هو عبد الكريم بن أبي المخارق روى عن ذكر مجاهد بن جابر أيضا من تلاميذه في مسلم، وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة أيضا. إذن نحتاج النظر في طرق الحديث. كلاهما عبد الكريم كلاهما روى عن مجاهد وروى عنه الثوري، إلا أن رواية الجزري عن مجاهد أكثر، فرواية الجزري عن مجاهد أخرج له الجماعة فيها، ورواية ابن أبي المخارق عن مجاهد رواها مسلم لعلها في موضع أو موضعين، موضع قليلة، فهو أشهر عن الذي هو الجزري أشهر في الرواية عن مجاهد، لكن هذا يحتاج إلى النظر في بقية طرق الحديث أو الأثر. قال رحمه الله: إذن هذه الفائدة الثانية في قول اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك، الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تقل هكذا، فإنه ليس أحد إلا هو محتاج إلى الناس، ولكن قل اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك الذين إذا أعطوا منوا وإذا منعوا عابوا. لا أصل له. فيه ابن فرضخ يتهم بالوضع. قال العجلوني: قال ابن حجر المكي نقلا عن الحافظ السيوطي إنه موضوع، بل قد يقال إن الدعاء به ممنوع. سمع أحمد رجلا يقول: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، فقال: هذا رجل تمنى الموت. ثم ذكر أثر علي المذكور، انتهى والله أعلم. والكلام هنا صحيح، كونك تقول اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، هذا دعاء فيه اعتداء. من أي جهة؟ من جهة أنه ما من أحد منا إلا وهو يحتاج إلى غيره، إلا وهو يحتاج إلى غيره في هذه عن الدنيا. الله سبحانه وتعالى خلق الناس على هذا الحال، كل يحتاج إلى الآخر. وانظر في نفسك، كم هم الذين تحتاج إليهم في يومك وليلتك من الخلق؟ أنت تحتاج إلى أسرتك، تحتاج إلى امرأتك، في أبواب كثيرة، في أبواب الأكل والشرب وترتيب البيت وأمور أخرى، أبواب العشرة، تحتاج إلى ولدك في المنفعة، تحتاج إلى كذلك أيضا من تشتري منهم ومن تبيع لهم، وتحتاج إلى من يعمل لك من أصحاب الحرف. في كل حال أنت محتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى غيرك في كثير من الأشياء. هذه الكتب من أين جاءت؟ من الغير. الفرش من أين جاءت؟ من الغير. الأشياء التي تشتريها من أين؟ من الغير. سخرها الله سبحانه وتعالى لك، فكون الشخص ينفع الآخر والآخر يعيد له منفعة من باب آخر، هذا من تسخير الله. الفضل في هذا أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، فالفضل له. لما تقول اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، من أين يعني تدعو على نفسك بالموت؟ تحتاج إلى أن تذهب لتشتري من ذلك الغير فتنتفع به وتحتاج إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأبواب هذا معروفة. فإذا هذا الدعاء يظهر والله أعلم أن فيه اعتداء، لأنه دعا بشيء قد جعل الله عز وجل الناس على خلافه وجبل الناس على هذا الأمر، على أنهم ماذا يحصل؟ أن كل واحد يحتاج إلى الآخر. فقولك اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك فيه نظر، لكن اللفظ الآخر الذي هو لا تحوجني إلى شرار خلقك، لربما أيدك الله عز وجل برجل فيه شر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لكن إذا كان مقصودك من الدعاء اللهم لا تحوجني، أي حاجة أكون فيها ذليلا، حاجة أكون فيها ذليلا، أن يحتاج الإنسان إلى شخص على وجه الاستذلال أن يذله، كأن تحتاج مثلا إلى شخص له منصب أو له كذا، نعم، ويذلك ولا يعطيك إلا بعد أن يذلك، فهذا قد يكون للداعي فيه وجه، ويدعو اللهم لا تذلني عند أحد من خلقك. أما لفظة لا تحوجني إلى أحد من خلقك فهي محتملة لما فيه اعتداء، والله تعالى أعلم. نعم. لا تكلني، لا بأس، لا تكلني إلى نفسي فأضعف عنها ولا إلى أحد من خلقك، معناه ما معنى لا تكلني؟ معناه يكون كل شيء من ذلك الغير، لكن لا، قولك لا تحوجني غير لا تكلني، لا تكلني معناه أن الله عز وجل يتخلى عنك ويكيلك إلى نفسك أو يكيلك إلى غير، يضعف عنك، تضعف أنت عن نفسك، لا يمكن للعبد أن يستغني عن ربه طرفة عين. أما الخلق فالله عز وجل قد يغنيك عن كثير من الخلق. نعم.